ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بفضل الله وحوله وطوله على موعد مع الآية 16 بعد 200 من آيات سورة البقرة، ومع اللقاء 85 بعد 100 من لقاءات تفسير هذه الصورة العظيمة، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية جليلة عظيمة، ومعنى كتب أي فرض، وقد توقفت مع هذه اللفظة بالتفصيل عند قول الملك الجليل كتب عليكم القصاص في القتلى، وعند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. فكتب بمعنى فرض، والقتال مصدر قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، فهو مقاتل وبالفتح فهو مقاتل وهو المفعول. وقد وردت لفظة القتال في القرآن الكريم بمشتقاتها 67 مرة، 67 مرة، ولا عبرة بالقتال شرعا إلا إذا كان في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله. فإن كان القتال لمغنم أو لهوى أو سمعة أو رياء أو شهرة أو من أجل حزب أو من أجل جماعة أو من أجل قومية أو من أجل دنيا، فهذا قتال من أجل الدنيا ليس في سبيل الله. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة نبوية بليغة ممن آتاه الله جوامع الكلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال شرعا لا يعتد به إلا إذا كان في سبيل الله ولنصرة دين الله جل وعلا. وقد مر الأمر بالقتال في 3 مراحل. المرحلة الأولى أو المرحلة الأولى، وكلاهما يصح لغة، المرحلة الأولى هي مرحلة الأمر، هي مرحلة الأمر بالصبر على أذى المشركين والكف عن القتال. فهنالك أناس متخصصون في إطفاء مشاعل النور والهدى في أيدي أولئك الدعاة الربانيين الذين يتحركون بين الناس وهم يحملون مشاعل الهداية ومصابيح النور لمن يمشون في الظلام، ليضيء أولئك الربانيون الطريق لمن يعيشون في الظلام. ما العيب في ذلك؟ وما الحرج في ذلك؟ لماذا يخرج فريق من الخلق يحاولون بكل السبل إطفاء هذه المشاعل وتحطيم هذه المصابيح في أيدي أولئك الربانيين من الدعاة ممن يريدون أن يخرجوا الناس من ظلمات الشرك والضلال والهوى والباطل إلى أنوار الحق والتوحيد والخير والنور والإيمان؟ هؤلاء وهؤلاء فقط الذين يحولون بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق هم الذين نقاتلهم، لأنهم هم الذين أعلنوا الحرب على الله وأعلنوا العداء لدين الله. أما نحن الموحدين، أما نحن الموحدين، أما نحن المسلمين، فلا نقاتل إلا من قاتلنا ولا نعادي إلا من عادانا. وقد ذكرت في لقاءات متعددة أن الإسلام لم يلزمنا ولم يكلفنا أن نكره الخلق على الدخول فيه أبدا، ولم يشرع القتال من أجل ذلك. أقولها بأعلى صوتي وملء فمي، لم يشرع القتال في الإسلام من أجل أن نكره الخلق على الدخول في دين الله، لا والله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكننا نتحرك بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وحسن خلق لنبلغ الخلق دعوة الحق بحق. فمن اهتدى فلله الحمد والمنة، ومن لم يهتدي بعد بلاغنا وإقامتنا الحجة عليه نقول له حينئذ لا إكراه في الدين. أما من خرج علينا وأراد أن يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى دين الحق، هذا هو الذي نعاديه، وإن قاتلنا نقاتله ونصده ونحول بينه وبين صدنا عن إبلاغ دين الله. قال ربنا جل علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقلت قبل ذلك: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، فالأمة أمة بلاغة. فمر الأمر بالقتال في هذه المراحل. الأولى هي مرحلة الكف عن القتال والصبر على أذى المشركين، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه المرحلة الأولى، الأذى شديد اصبر، الفتن عاتية اصبر، المحن قاسية، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا جواب النبي الصادق على خباب بن الأرت. والمحنة قاسية والفتنة شديدة، حتى بلغ الأمر بسيد الخلق وحبيب الحق أن يمر على أسرة موحدة كاملة تعذب بأبشع ألوان العذاب على أرض مكة، ولا يملك بأبي وأمي وروحي إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا أملك لكم أكثر من ذلك. رسول الله والأسرة تعذب، لا يملك إلا أن يقول لهم ذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر. يا سلام، واتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى يا رب؟ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الأمر ليس لك يا رسول الله، والأمر ليس لكم أيها الموحدون، ما عليكم إلا أن تتأدبوا مع الله جل وعلا، وأن تعلموا أنكم لستم أغير على الحق وأهله من الحق جل جلاله. ما عليكم إلا أن تتحركوا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وحسن خلق وحب صادق من القلب لهداية الخلق إلى الحق، وأن تبلغوا. أما النتائج فهي ليست لكم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وما عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر. هذه وظيفتنا، هذه وظيفة السائرين على درب سيد الدعاة وإمام النبيين. بلغ فقط، أما هداية التوفيق لا تملكها أنت ولا أملكها أنا ولا يملكها سيدنا سيد الخلق رسول الله. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة علي وعليك، أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا وحده. أما المرحلة الثانية من مراحل القتال فهي الإذن بالقتال، وقد نزل الإذن بالقتال في آية سورة الحج في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يرى الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أن آية سورة الحج التي تلوتها آنفة هي أول آية نزلت في القتال. يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية، أقصد آية سورة الحج، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هي أول آية نزلت في القتال، وفيها إذن بقتال أولئك الذين يقاتلونهم ويعتدون عليهم. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأمر بقتال من قاتلنا، بقتال من قاتلنا. فنزل قول الله جل وعلا في الآية 90 بعد 100 الأولى من سورة البقرة في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا ديننا يا إخواني، لا ندعي والله عنترية جوفاء، ولا ندعي أننا قد تحركنا لنقاتل أهل الأرض في الأرض. بئس الفهم عن الله ورسوله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقد وضحت ذلك بالتفصيل في لقاءات طويلة في أكثر من 15 لقاء، وأنا أبين الفهم الحقيقي لآية السيف أو لما يسمى بآية السيف. فأنا لا أعلم آية في القرآن سماها رسول الله آية السيف أبدا، بينت ذلك، وبينت ذلك ليس من منطلق هزيمة نفسية أشعر بها، لا، بل من منطلق العز والعزة والاستعلاء بالإيمان وبهذا الدين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأنا أعجب لمن قال من سادتنا وإمتنا وهم جميعا على رأسي وعلى وفي قلبي وفي عيني، لمن يقول منهم بأن هذه الآية قد نسختها ما يسمى بآية السيف في سورة براءة، سورة التوبة. ما الداعي للقول بالنسخ؟ ما أنزل الله القرآن لينسخ القرآن بعضه بعضا أبدا، بل الآيات محكمة إلا ما دل عليه الدليل القرآني والنبوي أن هذه الآية قد نسخت تلك الآية، حينئذ نقول بالنسخ. أما فيما عدا ذلك فلا ينبغي أن نستخدم هذه الكيفية وتلك الطريقة لنقول بأن آية واحدة من كتاب الله قد نسخت 200 آية، ومنهم من يقول نسخت 250 آية، ومنهم من يقول نسخت ما يقرب من 500 آية. ما هذا؟ هل أنزل الله القرآن لينسخ؟ بل ما أنزله الله جل وعلا إلا محكمة. وحين ينسخ الحق تبارك وتعالى حكما في آية يتلوها حكم جديد في آية أخرى، فالأمر واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. هذا كلام الله، وهذا كتاب الحق جل علاه، ما أنزله الله إلا محكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. هذه الآية، أقصد آية سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله، نقل الحافظ ابن كثير عن أبي جعفر الرازي وعن الربيع بن أنس وعن أبي العالية وغيرهم أنهم قالوا هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال، وليس كما قال الإمام ابن عباس في آية سورة الحج: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الإمام ابن عطية، وتدبر هذا القول البديع للإمام رحمه الله تعالى، قال: والذي استمر عليه الإجماع، والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فرض كفاية، والذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. وأرجو أن أذكر بأن الجهاد، بأن لفظة الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من القتال، فالقتال نوع من أنواع الجهاد، والجهاد أوسع وأشمل من مفهوم القتال، وقد بينت ذلك. بل الجهاد يشتمل على 15 مرتبة قد ذكرتها بالتفصيل من كلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى. القتال مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله، فالجهاد أوسع مدلولا وشمولا لغة واصطلاحا من لفظ ومعنى القتال. فالجهاد كما قال الإمام ابن عطية رحمه الله، قال: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد فرض عين على كل، فرض كفاية على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلا إذا نزل العدو بساحة المسلمين واستنفر الإمام الأمة للجهاد في سبيل الله، حينئذ يكون الجهاد جهاد دفع أي دفاع، ويصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. هذا تأصيل أهل العلم، بل هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة الشائكة الدقيقة. يقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا سلام، وهو كره لكم، معنى يتسق مع الفطرة الإنسانية والبشرية. فالكره هنا كره جبلي، كره طبيعي، هذه طبيعة الإنسان أن يكره المشقة والعنت، وأن يترك أهله، وأن يفارق وطنه، وأن يتعرض للجراح فضلا عن القتل. فالكره هنا والكراهة كراهة طبيعية جبلية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذه الكراهة تدل على عظمة أهل التوحيد والإيمان. يا إلهي، كيف ذلك؟ فأولئك مع كراهتهم للقتال كرها جبليا، إلا أنهم في غاية الرضا عن الله والحب لله حين أمرهم بالقتال في سبيله، فتخلوا عن أهلهم وعن أوطانهم وأموالهم وديارهم، وراحوا ليقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لذا قال الحق جل وعلا بعدها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إن كان طبعكم وجبلتكم تكره القتال لما فيه من المشقة المذكورة آنفا، فاعلموا والذي يعلمكم بذلك هو من يعلم وأنتم لا تعلمون. فلقد ختم الآية بهذه الكلمات الرائعة وبهذا التذييل المحكم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي خذوا هذا الحكم ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي عسى أن يكون مناط هذا الحكم ومناط هذا التكليف خيرا لكم في دنياكم وأخراكم، فيه العز، فيه الظفر، فيه الغنيمة، فيه الشهادة في سبيل الله، التي هي السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة في دار المقامة. يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن التكليف لأهل الإيمان، لا يغيب عنك هذا، التكليف بالجهاد في سبيله لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، مع أنه أثبت لهم الإيمان في النداء في صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، ولكنه جل وعلا يؤكد على حقيقة الإيمان قبل أن ترفع السيف. لابد أن تحقق الإيمان لتنتصر في ميدان النفس، لتكون مؤهلا للنصر في ميدان قتال الأعداء. فإن لم تنتصر في هذا الميدان لن تنتصر في ذاك الميدان أبدا، لن تستطيع أن تطهر السريرة والطوية، بل ربما يكون عملك في أعين الخلق عظيما، وهذا والعياذ بالله ربما يكون ممن تسعر بهم النار. فهذا من أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقاتل حتى يقتل فيؤتى به، فعرفه نعمه فعرفها، قال فماذا فعلت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، انت كنت عاوز الفضائيات تصور، انت كنت عاوز الاعلام يزمر ويطبل، كنت تريد الشهرة والسمعة والرياء. وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار الى اخر الحديث، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكرها، أي هذه الأصناف عليه الصلاة والسلام. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فربما كان التكليف شاقا في الحال وهو سبب لكل سعادة وخير في المآل، فربما كان التكليف شاقا في الحال وهو سبب لكل سعادة وخير في المآل. فعسى أن تحبوا القعود والراحة والدعة والجلوس مع النساء والجلوس مع الأولاد والاستمتاع بالزرع والاستمتاع بالماء البارد والطعام الهني، فعسى أن تحبوا كل ذلك، ولكن ربما تقعون بسبب ذلك في الذل والهوان، ربما تضيع بلادكم وأوطانكم، ربما تنهب أموالكم، ربما تسبى نساؤكم. اسمع لهذا الكلام الذي والله أراه يكتب بأغلى من ماء الذهب. قال الحسن رحمه الله: لا تكرهوا الملمات الواقعة، أي المصائب، لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. انظروا إلى كلام السادة وتدبروه. قال: لا تكرهوا الملمات الواقعة، أي لا تكرهوا المصائب التي تتوالى عليكم تترى، والمحن والفتن التي تتعرضون لها، لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. وأنشد أبو سعيد الضرير في بيتين من أرق وأجمل ما قرأت، قال رحمه الله: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، بدا المكروه منه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. ربما يظهر لك أن هذا هو الشر وهذا هو الخراب وهذه الفتنة وتلك المحنة وهذه المصيبة، وأنت لا تدري أنها تحمل في طياتها لك خيرا عظيما لا تعلمه. اعلم أخي واعلمي أختي أنه ما من محنة على الإطلاق، ما من محنة يتعرض لها المؤمن إلا وفيها من المنح ما الله به عليم. إذا تعرضت لمحنة أو لابتلاء أو لفتنة أو لمصيبة فقل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، لذا قال جل علاه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو جل جلاله أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فارض عن الله، ارض عن الله لترضى، ارض عن الله لترضى، وارض بالله لترضى وليرضيك، ارض عن الله لترضى وارض عن الله ليرضيك. واعلم أن كل اختيار الله لك هو الخير، فالله يعلم ما يصلحك وما يفسدك وما يسعدك وما يشقيك وأنت لا تعلم. والله العظيم أنا لا أعلم وأنت لا تعلم كم من محنة صرفها ربك عنك وقد بكيت ووددت أن لو تحقق لك ما في طيات هذه المحنة، ولكنه جل وعلا صرفها عنك. كم من مرة ذهبت مثلا لتركب طائرة أو لتركب سيارة ثم فاتتك السيارة وحزنت وتأسفت وتألمت، ثم ركبت السيارة التي بعدها بنصف ساعة أو بساعة وفي الطريق ذاته وجدت السيارة الأولى التي حزنت على عدم ركوبك لها قد تعرضت لحادث مفجع أليم، ربما تعرض للموت بعض من كان فيها. حينئذ تقول بكل حب لله ورضا عن الله الحمد لله، لما لم تحمد الله قبل ذلك وأنت على يقين أن اختيار الله لك هو الخير لك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. ارضى عن الله جل وعلا واعلم بأن ما يقدره لك وما يختاره لك سبحانه وتعالى ما فيه خيرك وفلاحك وسعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. والله ما منعك إلا ليعطيك، والله ما منعك إلا ليعطيك، والله ما ابتلاك إلا ليعافيك، والله ما أمرضك إلا ليشفيك، والله ما أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق مقام الرضا، إياك أن تفارق مقام الرضا طرفة عين فتسقط من عينه، وآه لو سقطت من عينه. إياك أن تفارق مقام الرضا فتسقط من عينه جل وعلا، وبادر إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. واعلم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية العظيمة، وأواصل إن شاء الله جل علاه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.